من بيروت الباحث التربوي الأستاذ وسيم العطار يكون معنا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ وسيم.
ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا سيد الكريم في هذا البرنامج وأتاحت الفرصة لنا للحديث عن هذه المسألة. بداية أستاذ وسيم، أود أن تركز لنا وتحدد ما هي تداعيات استخدام شبكة الإنترنت بلا حدود على مسألة تربية الأطفال، يعني أي نوع من المخاطر توجد في هذه الشبكة؟
عندما نتحدث عن هذا الموضوع، هذا الموضوع للأسف متشعب وواسع، والمخاطر للأسف كبيرة جدا ومتنوعة ومتعددة، خاصة عندما ذكرت بلا حدود. وبالتالي لا يوجد أي متعلق بالأطفال يكون بلا حدود. هذه قاعدة يجب أن نتفق عليها ويلتفت إليها الجميع، أن القواعد يجب أن تكون موجودة دائما، خاصة عندما تزداد المخاطر.
صح.
وبالتالي التعامل مع الإنترنت في هذه الظروف وفي هذه الأيام التي نعيش فيها، المخاطر متنوعة متعددة على الصعيد الثقافي، على الصعيد الصحة النفسية، وعلى الصعيد الأمني.
نعم.
فبالتالي المخاطر متعددة ومستويات متعددة. تزداد المخاطر أيضا عندما يكون هناك عدم رقابة من الأهل، عندما يكون هناك مشاكل عند الطفل نفسه. هناك بعض المشاكل التي ليست متعلقة بالإنترنت، مثلا هناك من الأطفال هم يعانون مشاكل القدرة على التركيز والانتباه.
نعم.
فبالتالي تصبح هذه الأمور مشكلة أكبر. هناك الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يتحكموا بأفعالهم وأن يضبطوا أنفسهم بشكل يكون مثلا هناك حدود لهذا الاستخدام. فبالتالي تزداد المخاطر عندما يكون هناك شخص غير مثقف على صعيد البيئة التي ينتمي إليها، فبالتالي المخاطر الثقافية تصبح أكبر. فبالتالي هنا المخاطر متنوعة ومتعددة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نهملها أو نغسلها أو نقلل من شأنها نهائيا.
طيب أستاذ وسيم، يعني بالتالي المسألة والإشكالية توجد في الإنترنت نفسه اللي يكون بلا حدود، وكذلك في تصرفات الأطفال. يعني الأطفال عندهم تصرف عفوي، الفضول الموجود، المادة الجذابة، يعني تصرف الأطفال تصرف عادي وعفوي، ولكن الإنترنت هو الذي يأتي ليبتز الأطفال، ليستغل هذه العفوية، ليستغل هذه البساطة والفضول الأطفال لكي يسبب لهم مخاطر.
كما ذكرت، هناك طبعا نوع من البراءة والعفوية، ولكن الأهل هم من يجب أن يتحكم بهذا الأمر.
نعم.
الأهل هم المسؤولون عن هذا الأمر، لا يمكن أن يكون هذا الأمر مباحا ومفتوحا بكل الأحوال. هذا قاعدة ثابتة ولا يمكن نقاشها أو تبرير شيء مختلف أبدا.
نعم.
مثل الأطفال، نحن كأهل مسؤولون عن حمايتهم. الحماية، هناك مخاطر حقيقية كبيرة جدا تؤثر على حياتهم وعلى شخصياتهم وعلى مستقبلهم.
No.
حتى على المستوى التعليمي تؤثر على التعليم، على القدرة على التعلم وعلى
طيب.
القراءة وعلى التركيز.
شنو هي الطرق أستاذ وسيم اللي تقترحونها للوالدين لحماية أبنائهم أمام هذه المخاطر؟ يعني لأنه الإنترنت أصبح ضروري، استخدام شبكات الإنترنت ومواقع التواصل ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها حتى يعني في حياة الجيل القادم.
هذا جانب، ولكن يجب على الأهل أن بحسب المرحلة العمرية استخدام نتحدث عن القاعدة الأولى، أن تقليل ساعات استخدامها. هذه القاعدة الأولى، لا يوجد استخدام مفتوح ومباح. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، هناك أمور إذا كان يمكن القيام بها من دون اللجوء إلى الإنترنت وبالتالي تجنبها. هذه القاعدة الثالثة، أي شيء يريد هذا الطفل أن يطلع عليه أو أن يشاهده يجب أن يكون هناك من يكون إلى جانبه يراقب ماذا يفعل ويعرف أن ما هي الأشياء التي لا يمكن أن يشاهدها ولماذا بحسب المرحلة العمرية. يعني النقاش هو يكون بحسب مستوى الذهني والثقافي لهذا الطفل. هذه من الأمور المهمة جدا. وكما قلنا أن موضوع الألعاب الإلكترونية التي تكون متصلة بالإنترنت.
نعم.
إذن هناك ألعاب إلكترونية لا تكون متصلة.
صح.
لكن هناك ألعاب متصلة بالإنترنت، هذه أيضا من المخاطر التي يجب تجنبها، خاصة في سن صغير عندما لا يكون هذا الطفل قادرا على أن يميز ما هي. هناك أشخاص قد يعتقد أنهم أطفال مثله ولكن لا يكونون كذلك.
فبالتالي
هذه من المخاطر التي يمكن أن تؤثر عليهم، فبالتالي يجب أن يتم منعها في مرحلة معينة والتحذير من مخاطرها في مراحل.
إذا واجه يعني أب أو أم يعني واجهوا فوجئوا مثلا بالتصرفات الخاطئة والخطورة في تعامل ابنهم مع شبكة الإنترنت، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ يعني هل من طرق إسعافية في هذا المجال؟
بالطبع الخطوة الأولى هي يعني التأكد ما هي الأمور التي تعرض لها هذا الطفل. يعني هذه من أمور مهمة جدا لكي عندما لأن الخطوة اللاحقة قد يكون هناك استشارة مختص. فبالتالي المختص بحاجة إلى أن يعرف ما هي الأمور التي تعرض لها هذا الطفل ولا أي مدى لكي يقدر نتائج هذا الأمر. فإذا معرفة ما هو الشيء الذي هذه خطوة المراقبة السلوك، هل هناك تغير في سلوك هذا الطفل، هل هناك نوع من الخوف، نوع من مثلا عدم القدرة على النوم في الليل، عدم مثلا الرغبة في الأشياء التي كان معتادا أن يقوم بها وكانت مصدر سرور بالنسبة له، لأن الطفل لن يعرف أنه مثلا والله تعرض لشيء مزعج يقول والله أنا جاء إلى أهله ويقول لهم أن يشتكي من أمر ما. هذا لا يحدث عادة، في بعض الأحيان قد يحدث، ولكن في معظم الأحيان قد يكون هناك نتائج غير مباشرة فتنعكس على السلوك. إذا السلوك هو الذي يجب أن يلتفت إليه الأهل، وإلى جانب أيضا دائما الحد من التعرض للإنترنت حتى وإن كانت لأسباب إيجابية لأنها ليست هي الأولوية بهذه المرحلة بالنسبة للأطفال.
نعم. طيب وسؤالنا يعني إلى أي عمر للأطفال يعني يجب أن يكون الوالدين معهم ويراقبوهم أمام المخاطر في العالم الافتراضي؟
بالطبع يعني لأننا نتحدث عن العمر، فبالتالي أن كما قلنا نحاول أن نجنبهم حتى سن الثالثة والرابعة والخامسة الابتعاد عن، إلا إذا كان هناك شيء محدد يمكن أن يشاهدوه وهم يعرفون الأهل ما هو هذا الشيء يشاهدوه ولكن لفترة زمنية محددة. أيضا الفترة الزمنية مهمة جدا، عندما نتحدث عن الأعمار من السن السابعة إلى العاشرة أيضا الرقابة يجب تكون أشد، لأنه الآن سوف يكون لديهم الرغبة في معرفة المزيد، معرفة أشياء متنوعة يمكن أن يتعرضوا لها بشكل غير مباشر. في بعض الأحيان عندما هناك رغبة في الأطفال مشاهدة الفيديوهات، فبالتالي في بعض الأحيان قد يكون هناك نوع من الإعلانات، وبالتالي هذه الإعلانات قد تكون وسيلة لتمرير رسائل سيئة ومشاهد غير مقبولة. وبالتالي المراقبة يجب أن تكون شديدة في هذه المرحلة لكي نجنبهم التعرض، أو في حال تعرضوا لشيء سيكون الأهل على معرفة وبالتالي يناقشون ويتحدثون ويحاولون التجنب.
نعم. وأتساءل يعني أستاذ وسيم، ماذا على الجهات التربوية فعلها؟ إنترنت بلا قيود، مخاطر بلا حدود أكيد راح تكون، هل توافقون الرقابة الحكومية أو لبعض المواقع ومنعها من العمل وتشفيرها، وكذلك المدارس والمؤسسات التربوية؟
هذا بالطبع أكيد لا نقاش فيه، لأن للأسف الجهات التي لديها نوايا سيئة لن توفر أي شيء لكي تؤذي وتدمر هذا الجيل وتدمر هذه الثقافة نحن نعتز بها. هذا الأمر لا نقاش فيه، هذا بحاجة، ولكن هناك أيضا من القضايا أو المهارات التي يجب أن يتعلمها الأطفال. مهارات التحكم والقدرة على النقد والتفتيش عن الأمور الإيجابية ومناقشة ما هي المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، هذه من الأمور التي يجب في المدارس أيضا أن يتم التطرق لها والحديث عنها، لأنها أيضا المدرسة لها دور تربوي
طبعاً.
لها دور في هذه تدعيم هذه المهارات. نعم. وهذه التوجهات.
ونعلم أن الكثير من الأطفال يأخذون الكلام والأمور التربوية من المدرسة والجهات التربوية أكثر من الأسرة ووالديهم، فهذه تكون ضرورية لهذه العمل هذه المؤسسات. بارك الله بك يا أستاذ وسيم، كنت معنا في هذا اللقاء الباحث التربوي من بيروت، تحياتي لك يا أستاذ الفاضل.
شكرا إن شاء الله.